بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنحن مع الجزء الثالث من مسائل في اللباس والزينة، وهذا مساء السبت السادس من شهر ذي القعدة عام 1441 للهجرة، والموافق للسابع والعشرين من يونيو 2020. بقي معنا في هذا الموضوع جملة من المسائل، وهي كثيرة في الحقيقة، وأحاول أن ألم بها الليلة إن شاء الله عز وجل. الوشم والتتو أو التتو وتخيط الجسم وتبييض البشرة وتوريد الشفتين، هذه مسائل متصلة ببعض، هذه جملة مسائل متصلة. الوشم معروف من قديم، الوشم هناك الطريقة التقليدية القديمة، غرز الإبرة بالجلد وإسالة الدم، ثم حشو المكان كحلا أو مادة صبغية، أقول الوشم الآن أنواع، الوشم أنواع كثيرة، منها الوشم الدائم، الوشم الدائم، ومنها الوشم المؤقت، ومنها ما ليس وشما في الحقيقة ولكن حكمه حكم الوشم كما سيتبين لنا إن شاء الله. إن هناك أصباغ تدوم مدة طويلة، فأقول الوشم الدائم له صور. الصورة الأولى الطريقة القديمة، الطريقة التقليدية، غرز الإبرة بالجلد وإسالة الدم، ثم حشو المكان كحلا أو مادة صبغية. والنووي رحمه الله يقول في شرح مسلم في حديث لعن الله الواشمة والمستوشمة، قال: الواشمة فاعلة الوشم، وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم، وهي عفوا أن تغرز إبرة، يعني المرأة الواشمة تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة، يعني كان عندهم وشم في الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة. النورة هذه أخلاط تضاف إلى حجر الكلس، أخلاط زرنيخ وغيره، وكانوا يستعملونها لإزالة الشعر. يحشى ذلك المكان بالكحل أو النورة فيخضر، وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش، وقد تكثره وقد تقلله. هذا كلام النووي رحمه الله، وفاعلة هذا واشمة. إذن هذه الطريقة الأولى، استعمال الإبرة أو المسلة، المسلة إبرة طويلة. الطريقة الثانية، استعمال مواد كيميائية أو القيام بعملية جراحية لتغيير لون الجلد كله أو بعضه. والطريقة الثالثة، وشم مؤقت قد تطول مدته إلى سنة. الطريقة الأولى أمرها واضح، وهي الوشم الممنوع، والطريقة الثانية مواد كيميائية أو أي طريقة تؤدي إلى تغيير لون الجلد. فإذا كان تغييرا ثابتا فهذا له حكم الوشم، أي سواء غرزوا إبرة أم لم يغرزوا إبرة. المايكرو بليدنج تكلمنا عنه في المرة الماضية، لا تستعمل فيه إبرة، تستعمل شفرة. وقد رأيت من يفتي بجوازه بحجة أن الوشم إنما يكون بالإبرة حتى يصل إلى الدم، وأما المايكرو بليدنج هذا فلا يصل إلى الطبقة التي فيها الدم فلا يكون وشما، على فرض ذلك. لكن الحكم واحد من جهة تغيير لون الجلد، إما دائما وإما مدة طويلة. نحن قلنا في المايكرو بليدنج إنه يبقى من سنة ونصف إلى سنتين، من سنة ونصف إلى سنتين. المواد الكيميائية التي تغير لون الجلد مدة حتى تغيرا ثابتا هذا له حكم الوشم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل هذا السؤال، سئل ما نصه: انتشر بين الناس وخاصة النساء استخدام بعض المواد الكيميائية والأعشاب الطبيعية التي تغير من لون البشرة، بحيث البشرة السمراء تصبح بعد مزاولة تلك المواد الكيميائية والأعشاب الطبيعية بيضاء وهكذا، فهل في ذلك محذور شرعي، علما بأن بعض الأزواج يأمرون زوجاتهم باستخدام تلك المواد؟ أجاب الشيخ رحمه الله فقال: إذا كان هذا التغير ثابتا، تغير في لون الجلد، إذا كان هذا التغير ثابتا فهو حرام، بل من كبائر الذنوب، لأنه أشد تغييرا لخلق الله تعالى من الوشم. الوشم هذا لو كان في الكف في المعصم ففيه اللعن والتحريم، فكيف إذا غيرت لون جلدها أو لون وجهها كاملا؟ قال: هو أشد تغييرا لخلق الله تعالى من الوشم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وذكر الحديث الذي في الصحيحين، قد مر معنا حديث عبد الله المسعود: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، المغيرات خلق الله. إذن هذه الطريقة الثانية، استعمال مواد كيميائية لتغيير لون الجلد تغيرا ثابتا. أقول هذه الطريقة الثانية، استعمال مواد كيميائية تغير لون الجلد تغيرا ثابتا. الطريقة الثالثة في الوشم ليس تغيرا دائما، إنما لنحو سنة ونحو ذلك. طريقة وشم قد يطول مدته إلى سنة، وهذا الإشكال فيه أنه مع أنه ليس دائما، لكن هي تفعله سنة ثم إذا انتهى تعيده، فيؤول الأمر إلى الدائم، الشيخ ابن جبرين رحمه الله سئل، اسمعوا هذا السؤال المهم، سئل: ظهر حديثا طريقة جديدة لعمل الكحل وتحديد الشفاه بطريقة الوشم المؤقت الذي تصل مدته إلى 6 أشهر أو سنة، وذلك بدلا من الكحل العادي وقلم تحديد الشفاه. هذا تحديد للشفاه يستمر لمدة 6 أشهر أو سنة، وكذلك كحل. سنتكلم عما قريب عن أشياء أخرى للشفاه، حقن
حقنها، توريد الشفاء بالحقن. لكن هنا مجرد صبغ ولكن يستمر هذه المدة. فأجاب الشيخ ابن جبرين رحمه الله: لا يجوز ذلك لدخوله في مسمى الوشم. ثم ذكر الحديث ثم قال: فإن هذا التحديد للشفاه والعينين يبقى سنة أو نصف سنة ثم يجدد إذا اندرس. يعني هذا هو الغالب، أنه سيجدد فنكون قد رجعنا إلى نفس الوشم. لهذا قدمت أن الوشم إما أن يكون وشما تقليديا أو بطريقة مختلفة لكن تأخذ نفس الحكم. يقول الشيخ: ثم يجدد إذا اندرس ويبقى كذلك، فيكون شبيها بالوشم المحرم، فيكون شبيها بالوشم المحرم. من أنواع الوشم: الوشم الطبي، الوشم الطبي للحاجبين مثلا وغيرهما، للتغطية على أثر تشوه من حريق ونحو ذلك. وهذا الوشم الطبي لتغطية العيب جائز حتى لو استعمل فيه الإبرة، حتى لو كان وشما تقليديا. والدليل على جوازه ما روى أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء، من غير داء. هذا الحديث رواه أبو داود وهو صحيح. وعند أحمد من حديث ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء، إلا من داء، أي لعلة. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: قوله إلا من داء ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداء وعلة، فإنه ليس بمحرم، فإنه ليس بمحرم. من أنواع الوشم: الوشم اللاصق. الوشم اللاصق هذا يستخدم في ليلة مثلا ثم يزال، وهذا لا شيء فيه بشرط ألا يكون مضرا. يعني هي نقوش تلصق، مادة إذا وضعت على الجسم أصبحت زينة، و بدل أن تنقش بالحناء ويدوم ذلك فإنها تنقش بهذا الوشم اللاصق. هكذا جاءنا سؤال عن هذا الوشم اللاصق، وأنه في ليلة مثلا ثم يزال، فهذا لا حرج فيه، هو كاستعمال الحناء بشرط ألا تكون المادة ضارة. ثم من أنواع الوشم هذا التتو، وهو وشم في الحقيقة تستعمل فيه الإبر، يعني هو وشم تقليدي. ورأيت في بعض المواقع بعضهم يطلقه على وشم لا تستعمل فيه الإبر. العبرة في بالحقائق، ما دام تستعمل فيه الإبر أو الشفرة ويغرز شيء تحت الجلد، أو حتى ولو كان صبغا خارجيا كما تقدم معنا لكنه يدوم، فهو وشم محرم. وقد ذكر جماعة من المختصين أضرارا لهذا التتو، وقالوا إن الإبر المستعملة فيه قد تنقل أمراضا كالإيدز والالتهاب الكبدي ونحو ذلك، و أيضا إصابة الكثيرين بالتحسس من الحبر المستخدم في الرسم، وتعرض الجلد لظهور الندبات، وفي كثير أحيان يصاب الإنسان بعدوى جلدية حتى لو كانت الإبر المستعملة جديدة ونظيفة، لأن الحبر المستعمر يحتوي على أنواع من البكتيريا وتسبب العدوى إلى آخر ذلك. ثم يدخل في ذلك ما يسمى بالمكياج الدائم. أنا أطلت في مسألة الوشم لأنها مسألة منتشرة الآن، بل تجدون حتى يعني كثيرا من الشباب للأسف يستعمل الوشم. عندنا بالنسبة للنساء شيء اسمه المكياج الدائم، يتم بقلم إلكتروني، بقلم إلكتروني برأسه إبرة دقيقة جدا، وتوزع به المادة الملونة لرسم وتلوين الشفاه والحواجب وإخفاء عيوب البشرة وترميم لونها بدقة متناهية دون خدش الجلد. ثم يوضع المكياج في الطبقات السطحية للبشرة، وأثناء عمله يمكن أن تشعر المرأة بموجات ساخنة على البشرة إلى آخره. هذا المكياج الدائم له حكم الوشم حتى لو كانت الإبرة لا تصل إلى الدم، لو كانت تخدش الطبقة الأولى أو الثانية ولا تصل إلى الدم، فقد علمتم الآن أن العبرة بأمرين: إما الغرز كما هو الوشم قديما، وهذا له حكم إضافي قضية النجاسة التي سنتحدث عنها الآن، وإما الصبغ الدائم فهذا داخل في تغيير خلق الله، الدائم أو الذي لسنة ثم يجدد. وأختنا هنا تسأل وتقول: التت الذي يزال بسهولة هل لا يجوز الاغتسال إلا بعد إزالته؟ الذي يزال بسهولة إذا كان يسمى تت ويزال بسهولة، أو هذا قلنا الوشم اللاصق، هذا الوشم اللاصق مادة جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا يصح الوضوء ولا الغسل إلا بإزالة هذه المادة. هذا ليس لونا، هذه مادة تزال لابد من إزالتها. هنا مسألة الوضوء والصلاة مع وجود الوشم القديم، يعني لاحظوا الآن، دعونا نفصل فنقول: الوضوء والصلاة مع وجود الوشم اللاصق الخارجي لابد من إزالة اللاصق قبل الوضوء، لأنه لا يصح الوضوء إذا لم يصل الماء إلى البشرة، ولا يقال إنه يمسح عليه، هذا خطأ كبير كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لا يقال يمسح عليه، لا يمسح عليه. الوشم القديم وموجود الآن، الغرز تحت الجلد، هذا شدد فيه الفقهاء جدا، وهم يقولون إنه إذا استعملت الإبرة انحبس الدم وتيبس الدم في موضع الوشم والدم نجس، فيكون موضع الوشم نجسا. الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يقول: ويصير الموضع الموشوم نجسا لأن الدم انحبس فيه. فهنا رتبوا عليها قضية الصلاة بالوشم بالنجاسة، وأنه لا بد من إزالة الوشم ما لم يكن هناك ضرر أو خاف تلفا، فيجوز إبقاؤه. يقول رحمه الله: فتجب إزالته إن أمكنت ولو بالجرح، إلا إن خاف منه تلفا أو شيئا أو فوات منفعة عضو فيجوز، أو شينا عفوا، إن خاف منه تلفا أو شينا، يعني إذا أزلت الوشم سبب في إحداث عيب في الجلد، أو فوات منفعة عضو فيجوز إبقاؤه وتكفي التوبة في سقوط الإثم. قال ابن حجر: ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. فالدم المنحبس هذا منحبس مع اللون الذي غرز ووضع بالداخل، هذا دم نجس. وفي الموسوعة الكويتية اتفق الفقهاء على أن الوشم نجس، انتبهوا، الوشم نجس. يعني هذا هو الفرق بين الوشم الذي بالغرز والوشم الظاهر الذي له نفس الحكم في التحريم، لكن هنا مسألة إضافية، مسألة النجاسة ومسألة صحة الصلاة. اتفق الفقهاء على أن الوشم نجس لأن الدم انحبس في موضع الوشم بما ذر عليه، يعني بما وضع عليه. فيترتب على هذا الوشم أمران: كون المصلي مصليا بالنجاسة وكون الوشم هذا مانع لوصول الماء إلى البشرة، وقد ذكر الفقهاء أنه لا بد من إزالته. في كشاف القناع يقول: ويشبه ذلك الوشم إن غطاه اللحم. لو غطاه اللحم، وهذا لا يحصل في الغالب بل يبقى ظاهرا ولو 50 سنة، إن غطاه اللحم وغسله بالماء وإلا تيمم، يلزمه التيمم لأنه لا يمكنه إيصال الماء إلى هذا الموضع، هذه مشكلة كبيرة. قالوا: إن لم يخف ضررا بإزالته لزمته إزالته لأنه قادر على إزالته من غير ضرر، فلو صلى معه لم تصح. كذلك الشافعية لهم كلام في ذلك، لكن من أهل العلم من قال إن الوشم لا يترتب عليه وجود عين النجاسة على العضو، إنما الظاهر هو لونها فقط، وعلى هذا فالصلاة صحيحة ولا يلزمه التيمم. وهذا قرره اللبدي رحمه الله في حاشيته عن المآرب، وقرره ابن عابدين أيضا من الحنفية في حاشيته. ولا بأس نقرأ لكم كلام اللبدي، كلام يعني جيد في حاشيته على نيل المآرب. يقول: مسألة الذي كنا نسمعه من أفواه مشايخنا الكرام ونعيه من تقرير سادتنا الأعلام أن الوشام نجس لأنه مختلط بالدم وتجب إزالته ولا يطهر بالغسل أي من الخارج لبقاء عين النجاسة، فإن لم تمكن إزالته أو خيف منها ضرر لزمه التيمم عنه. لاحظوا هذا الحكم عند الفقهاء، أنه إذا يجب إزالته فإذا لم يمكن لابد أن يتيمم، أي يجمع بين الوضوء والتيمم لهذا الموضع الذي لم يصل إليه الماء، ولو اغتسل فلا بد أن يجمع بين الغسل والتيمم. يعني هذه أنا أقول هذه مصيبة في الحقيقة لأصحاب الوشم. قال اللبدي رحمه الله: وإن غطاه اللحم فلا، لو جاء اللحم فوق الوشم، وهذا لا يحصل، لكن لو حصل وغطى اللحم فالحمد لله لا يحتاج. ثم قال اللبدي رحمه: والذي يظهر لي عدم لزوم التيمم له لأن الظاهر لون النجاسة لا عينها. الظاهر هو لون النجاسة، لونها تحت الجلد، ما في نجاسة في بقعة الجلد التي الظاهرة. قال: وبقاء اللون مع العجز عن إزالته لا يضر، فهو كالصبغ بنجس، وما تحت الجلدة لا يلزم التيمم له كما تقدم. ثم قال: فليحرر. وابن عبدين له مطلب في هذا، مطلب في حكم الوشم، مطلب في حكم الوشم، حاشية ابن عبدين الصفحة 330. فالخلاصة في مسألة الوشم والصلاة والوضوء: إن كان الوشم له مادة كالوشم اللاصق على الجلد فلا بد من إزالته، إن لم يكن له مادة وهو مغروس تحت الجلد فإن الواجب إزالته، إلا إن خشي الإنسان عيبا في جلده أو خشي ضررا فإنه يستغفر الله ويتوب، وصلاة صحيحة ووضوء صحيح ولا يلزمه تيمم إن شاء الله على ما ذهب إليه بعض أهل العلم. أيضا من مسائل الوشم أو ملحقة ما يسمى بتخييط الجسم، يعني أرجو ألا يستغرب الإخوة لأن هذه مسائل كثيرة ويكثر حولها السؤال، والناس الآن يتفننون في هذا المجال، مجال الزينة. تخييط الجسم، ما تخييط الجسم هذا؟ يتم إدخال إبرة في طبقة الجلد الميتة ووضع خيط لا يدوم، إنما يزال في يوم أو يومين، يعني خيط رقيق جدا يدخل في الطبقة الأولى من الجلد بإبرة رقيقة جدا أو دقيقة جدا، ثم يضعون نقوشا ورسوما بهذه الطريقة، وبعد أن تستمتع المرأة بهذا المنظر مثلا يوما أو يومين تزيل الخيوط. وهذا والله أعلم لا يدخل في الوشم، لأنه ليس الغرز المعروف وليس اللون الدائم. نحن قلنا المنع إما لغرز الإبرة والوصول الدم كما في الحديث كما في الوشم القديم، وإما ثبات اللون وبقاؤه، فهذا الحمد لله لا هذا ولا لا هذا ولا هذا. تبييض البشرة، تبييض البشرة استعمال مواد كيميائية لتغيير لون الجلد وأنا قلت في النوع الثاني من الوشم استعمال المواد الكيميائية التي تغير الجلد، تغير اللون تغييرا ثابتا دائما أو حتى ولو لسنة كما في فتوى الشيخ الجبريل رحمه الله. والشيخ ابن عثيمين له فتوى أخرى غير التي قلتها لكم. سئل رحمه الله: ظهرت مؤخرا أدوية تجعل المرأة السمراء بيضاء، فهل تعاطيها أو تعاطي هذه الأدوية حرام من باب تغيير الخلقة؟ أجاب رحمه الله: نعم هو حرام ما دام يغير لون الجلد تغييرا مستقرا مستقرا ثابتا دائما. قال: فإنه يشبه الوشم. هذا هذه دقة الفقيه، وليس وشما لكن له نفس الحكم، يشبه الوشم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. هذا من فتاوى نور على الدر. توريد الشفتين، توريد الشفتين المقصود به ليس الطلاء، يعني ليس استعمال أحمر الشفة، لا، وإنما هو الحقن. توريد الشفتين بالحقن، بالحقن باستعمال إبرة فتحقن، يقولون هذه بروتينات تحقن في الشفاة فتجعل لونها زهريا، وتبقى يبقى الأثر عدة أشهر، وهذا له حكم الوشم. وقد سمعتم كلام النووي رحمه الله إنه كان عندهم الغرز في الشفاة، فهذا نفسه بالضبط الغرز بإبرة ثم إدخال مادة لا يختلف عن الغرز بحقنة وإدخال المادة، فهذا وشم، هو عين الوشم القديم، هو عين الوشم القديم. كونه يبقى عدة أشهر هذا نفسه هو وشم. وأما أحمر الشفاة يعني الاستعمال الخارجي فهذا لا حرج فيه بشرطين: استعمال أحمر الشفاة واستعمال التحمير عموما، التحمير يعني تحمير الخد ونحو ذلك بمواد المكياج المعروفة، هذا لا حرج فيه بشرطين: عدم التبرج به، ألا تظهره أمام الأجانب، والشرط الثاني أمن الضرر. عند الحديث الذي عند أحمد بن ماجة قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فيمنع الإنسان ويحرم عليه أن يضر بنفسه. إذن أحمر الشفاه وأحمر الخدين وظل العين وما شابه ذلك ومسكرة العين وتلوين الرموش، سيأتي معنى تلوين الرموش، فهذا كله من ليس وشما، ويشترط فيه عدم التبرج كما يشترط فيه ماذا؟ كما يشترط فيه عدم الضرر. هنا سؤال: حتى لو كان الوشم الغير دائم في مكان لا يدخل في الوضوء؟ لا، الوشم محرم حتى لو بعيد عن الوضوء، يعني لو أن المرأة فعلت وشما في ركبتها مثلا في أي مكان يعني، والوشم كما قرأنا كلام النووي يوضع في أماكن كثيرة بحسب عادات الناس، والآن يتوسعون في باب الوشم، الوشم يوضع على الساق وكذا وكذا فأما الوضوء مسألة إضافية، وإن سلمت في الوضوء لم تسلم في الغسل، القضية أيضا واردة في الغسل. ننتقل إلى المسألة الثامنة عشرة: العدسات، أو مسائل في مجتمعة في الثامنة عشرة، العدسات اللاصقة التجميلية، العدسات الملونة. هناك عدسات طبية تقوم مقام النظارة الطبية، وهذه لا حرج فيها بشرط عدم الضرر، يعني لابد من استعمال مواد يقول الطبيب إنها مواد غير ضارة. أما العدسات الملونة للتجميل، يعني مثلا امرأة عينها لونه مثلا لون عينيها أسود فتريد أن يكون لون عينيها أخضر مثلا أو العكس، ونقول يجوز استعمال هذه العدسات الملونة بخمسة شروط. الشرط الأول: انتفاء الضرر، لابد من التأكد من مادة هذه العدسات وأنها لا تضر بعينها. الشرط الثاني عدم التبرج بها، لا تلبس العدسات الملونة ثم تذهب لتفتن الناس بلون عينيها، سواء حتى لبست النقاب وأظهرت هذا اللون اللافت. الأمر الثالث عدم التدليس على خاطب، يعني إذا جاء لرؤيتها وما شاء الله تخرج له بعين ملونة عيون زرقاء في بلاد العرب. الشرط الرابع عدم الإسراف، بعض هذه العدسات غالي جدا، فنحن نهينا عن تضييع المال، عن إضاعة المال، نهينا عن إضاعة المال، وسيسأل العبد يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الشرط الخامس هذا جاء في فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول لما سئل عن الأعين هذه عن العدسات قال ألا تكون على شكل أعين الحيوان كعين القطط والأرانب. للأسف هناك عدسات هكذا، والمرأة تريد مثلا في هذا الأسبوع أن تكون عيناها كعيني الأرنب أو القط. الشيخ رحمه الله يقول بشرط ألا تكون على شكل أعين الحيوان، لأن مثال الحيوان لم يأتي في القرآن والسنة إلا على وجه الذم، كما في قوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، وكقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال الشيخ فلا تلبس ما يشبه أعين الحيوان. هذه فتوى في كتابه في لقاء الباب المفتوح. اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية تحرم لبس العدسات الملونة، وعنده فتوى في العدسات مع الرموش، وقالوا لما فيها من الضرر على محلها ولما فيها من الغش والخداع وتغيير خلق الله. والله أعلم، إذا التزمنا بالشروط الخمسة جازت هذه العدسات: عدم الضرر، عدم التبرج، عدم التدليس على خاطب، عدم الإسراف، ألا تشبه أعين الحيوانات. الرموش الصناعية يعني المرأة والإنسان عموما الله سبحانه وتعالى جعله رموشا، وهو الشعر الذي يخرج في الأجفان. فهذه الرموش الآن تباع رموش صناعية تركب فوق الرموش الأصلية، تلصق عليها. وقد يحصل الإنسان مرض أو تشوه أو حرق فتذهب رموشه، فلهذا نقول استعمال أو وضع الرموش الصناعية له حالتان: الحالة الأولى أن يكون ذلك لإزالة عيب أو تشوه، فلا حرج في ذلك، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في اتخاذ أنف من ذهب لمن قطعت أنفه. روى الإمام أبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة، هذا حديث عرفجة، هكذا عرفجة ابن أسعد، أن جده عرفجة ابن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب، معركة الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، اتخذ أنفا من فضة. ولاحظ كان عندهم تقدم في هذا، يعني يصنعون أنفا من فضة، أنفا من ذهب، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، أنتن يعني تغيرت رائحته ورائحة ما حوله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، حديث حسنه الألباني رحمه الله. فإذا كانت الرموش لإزالة عيب فلا حرج في ذلك، وأيضا الحديث ابن عباس السابق: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. فإذا قلنا إن قولهم من غير داء يرجع على الجمل كلها، أصبح الوصل جائزا لمن عندها داء أو لمن عنده داء، وهذا هو الصحيح. يجوز وصل الشعر كما سيأتي أيضا في الباروكة، يجوز وصل الشعر لإزالة العيب. فهنا من ذهبت رموشه أو تشوهت أو ذهبت رموشها فجاز أن تستعمل الرموش الصناعية. في الحالة أما الحالة الثانية، الحالة الثانية أن تكون الأهداب موجودة والرموش والرموش الأصلية سليمة، وإنما يؤتى بالرموش الصناعية لزيادة الحسن، لزيادة الحسن. هنا سؤال عن تفتيح اللون، سيأتي معنا إن شاء الله الكلام على اللون وعلى استعمال التقنية التي تبرز بعض أعضاء الوجه وعلى قشر الوجه، كل هذا سيأتي إن شاء الله. الحالة الثانية الرموش الصناعية إذا كانت للتحسين والتجميل فهي محرمة لعلتين: الأولى أن ذلك في معنى الوصل، هو كوصل الشعر وهو وصل للشعر، والأمر الثاني الضرر الذي يحصل بتركيب هذه الرموش. ثم قد توجد علة ثالثة وهي التدليس، يعني أتت ما شاء الله برموش غزيرة طويلة تزيد من حسنها ثم خرجت للخاطب، هذه مدلسة، التدليس هذا محرم. وقد صرح جماعة من أهل العلم من أهل الفتوى بأن هذه الرموش الصناعية هي من باب الوصل، منهم الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين رحمه الله، منهم المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ الفوزان والشيخ المطلق والشيخ سامي الصقير والشيخ الددو حفظه الله جميعا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن استعمال الرموش الصناعية فقال: الرموش الصناعية لا تجوز لأنها تشبه الوصلة، أي وصلة شعر الرأس. قالوا هذه الرموش كذلك، ثم قال: أما إن كانت الرموش بمعنى، قال الشيخ رحمه الله: على ما أفهم يقول مما تصور أنه يوضع خيوط سوداء كالشعر على الرموش حتى تبدو وكأنها كثيرة تتجمل بها العين، فإذا كان هكذا فهي من الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته في رأسها. أما إذا كانت الرموش بمعنى تلوين الشعر، شعر الأجفان، فإنه ليس بحرام. سيأتي معنا تلوين الرموش. والشيخ ابن جبرين رحمه الله سئل للزوج ولغيره، هذا لا فرق. تذكرون في الجزء الثاني ذكرنا حديث الوصل، حديث تحريم الوصل، وسيأتي معنا الآن إن شاء الله في الوصل حتى لو بإذن الزوج ورغبته، حتى لو بإذن الزوج ورغبته، وفي يوم الزفاف وغيره أيضا. هذه كبيرة من الكبائر وصل الشعر. فهؤلاء المشايخ الذين ذكرت أسماءهم يجعلون الرموش الصناعية ملحقة بالوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته. والشيخ ابن جبرين رحمه الله سئل: هناك رموش للعينين صناعية يتم تركيبها على كامل رمش العين لمن كانت رموش عينيها قصيرة، أو يتم تركيبها جزئيا في الجهة التي شعر الرموش فيها قصير ويتم إزالتها بعد انتهاء المناسبة، لاحظوا يتم إزالتها كغيرها من المكياج يفتون مأجورين. فأجاب الشيخ رحمه الله: الرموش هي الأهداب، أي الشعر النابت على الأجفان، قد خلقه الله تعالى لحماية العينين من الأتربة والأقدار. قال: ولذلك يوجد في العين منذ الولادة كما يوجد في أغلب الدواب، وهو شعر لا يطول ولا يقصر، وإذا نتف فإنه ينبت. وإلى أن يقول: فأرى أنه لا يجوز تركيب هذه الرموش على العينين لدخوله في وصل الشعر. ثم ذكر حديث لا عن الواصلة والمستوصلة، نعوذ بالله. قال: فكذلك رمش العين لا يجوز وصله، ولا تركيب الرموش لقصر الأهداب الأصلية، بل على المرأة أن ترضى بما قدر الله ولا تفعل ما فيه تدليس أو جمال مستعار، فالمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور والله أعلم. يعني لاحظوا، نحن ما نبيح هذه الرموش إلا عند التشوه أو العيب الظاهر من حرق ونحوه عافانا الله جميعا، وأما كون الرموش قصيرة أو خفيفة ضعيفة فهذا لا يبيح تركيب الرموش لعلة الوصل. والعلة الثانية هي علة الضرر، الضرر أنها تضر بالإنسان، والحديث لا ضرر ولا ضرار. وهناك كتاب جميل للدكتور محمد بن عبد العزيز المسند، المسند في كتابه زينة، اسمه زينة المرأة بين الطب والشرع، زينة المرأة بين الطب والشرع، ذكر هذا الضرر. قال: أما الرموش الصناعية والمواد التي تدهن بها الرموش فيقول الأطباء إنها مكونة من أملاح النيكل أو من أنواع مطاط، من أنواع مطاط صناعي، وهما يسببان التهاب الجفون وتساقط الرموش. هذا ضرر. المسألة التي بعدها: صبغ الرموش بالأسود. نحن تكلمنا عن صبغ الشعر بالأسود وصبغ الشيب وأن هذا محرم، وذكرنا حديثين في ذلك. أما الرموش فوالله أعلم لا حرج في صبغ الرموش بالكحل أو المسكرة أو بغيرها من الأصباغ، بشرطين: عدم الضرر وعدم الظهور بذلك أمام الرجال الأجانب. لماذا أباحنا السواد؟ لأن الأصل الإباحة، ولأنه شبيه بالكحل فيقاس على الكحل ولا يقاس على صبغ شعر الرأس بالسواد. وننبه إلى أن هذا الصبغ أو هذه المسكرة أو ما شابه التي توضع على الرموش إذا كانت تمنع، انتبهوا، إذا كانت تمنع وصول الماء إلى الرموش لزم إزالته قبل الوضوء. هذا الصبغ إذا كان يمنع وصول الماء إلى الرموش لازم إزالته قبل الوضوء وكذلك قبل الغسل. الأظافر الصناعية، الأظافر الصناعية، أظافر الصناعية، يعني الآن يأتون بأظافر تلصق على الأظافر الأصلية، وهذا أيضا فيه تفصيل، له حالتان. الحالة الأولى أن توضع الأظافر الصناعية لغرض صحيح لإزالة عيب أو تشوه، كأن تقلع بعض الأظافر أو تكسر، فيحتاج الإنسان إلى وضع هذه الأظافر الصناعية، وهذا لا حرج فيه كما تقدم معنا في حديث عرفجة، كما تقدم معنا في حديث عرفجة، أنف مكان الأنف، وهنا ظفر مكان الظفر. لكن لابد من إزالتها عند الوضوء أو الغسل. الظفر الصناعي كما نقول في الطلاء المنكير، هذا المنكير الذي يوضع على الأظافر، مادة عازلة، فلا بد من إزالتها عند الوضوء أو الغسل. من باب أولى لا بد من إزالة الظفر الصناعي عند الوضوء أو الغسل، إلا يعني يجب إزالته، لكن إن كان هناك مشقة في الإزالة فإن كلام الفقهاء يدل على أنه يتيمم مع الوضوء ويتيمم مع الغسل. كل موضع في البدن لم يتمكن، كل موضع ليس مكشوفا وليس عليه جبيرة ولم يتمكن الإنسان من إيصال الماء إليه فإنه يلزمه أن يتيمم عنه. فهذا يعني نسأل الله السلامة والعافية، يتيمم ثم. واللجنة الدائمة لها فتوى في الطلاء، إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء، هذا واضح، ولها فتوى في تحريم الأظافر الصناعية. ها هكذا جاء يجوز لا يجوز استخدام الأظافر الصناعية والرموش المستعارة لما فيها من الضرر على محلها من الجسم ولما فيها من الغش والخداع وتغيير خلق الله. طلاء الأظافر لا حرج في طلاء الأظافر، يعني وضع هذه المواد الملونة، ولكن بثلاثة شروط: ألا يكون ذلك ضارا، عدم التبرج به، لا تلون أظافرها ثم تخرج ترين ألوانها، وألا تطيل الأظفار، لأنه للأسف يعني كثير من النساء التي يريدن تزيين الأظافر يطلن الأظافر، وسيأتي الكلام على حكم الإطالة. ثم لابد من إزالة الطلاء قبل الوضوء والغسل. مسألة الضرر هذه مسألة يستهين بها بعض الناس. في كتاب الدكتور المسند زينة المرأة نقل عن الدكتور محمود ماجد البيار استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية يقول إن المادة الكيميائية على الأظافر تعزيل الهواء وتمنع تبادل الرطوبة بين الظفر والجو، فتصاب الأظافر بالإصفرار وتفقد لمعانها وتصبح هشة سهلة الكسر، كما أن الجلد المحيط بالأظافر يصاب بالإكزيما والحكة. فننتبه لذلك، ننتبه خاصة من يضعه للصغيرات، هذا ضرر عليهن. إطالة الأظافر هذه عادة قبيحة مضرة، وهناك ملايين الجراثيم يمكن أن تجتمع تحت هذه الأظافر. ثم تطويل الأظافر فيه تشبه بالبهائم وببعض الكفرة. عندنا في الشرع في قص الشارب، تقليم الأظافر، نتف الإبط، حلق العانة، عندنا مدة لا ينبغي أن نتجاوزها، وبعض أهل العلم يقول لا يجوز أن نتجاوزها، وهي 40 ليلة. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال وقت لنا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. في نيل الأوطار الشوكاني رحمه الله يقول فلا يجوز تجاوزها، يضبط بال40 فلا يجوز تجاوزها. والشيخ نماز رحمه الله لجنة دائمة يقولون أيضا لا يجوز، لجنة دائمة لا يجوز تطويل الأظافر، لأن هذا مخالف لسنن الفطرة، والواجب في تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وقص الشارب الواجب ألا يترك شيء من ذلك أكثر من 40 ليلة. ثم هنا يعني على هامش هذا الكلام، أي زينة في طول الأظفار؟ والشاعر يقول قل للجميلة، ويروى قل للخليعة، أرسلت أظفارها، إني لخوف كنت أمضي هاربا، إن المخالب للوحوش تخالها، فمتى رأينا للظباء مخالبا، من علم الحسناء أن جمالها في أن تخالف خلقها وتجانبا. ننتقل إلى المسألة أو المسائل في 19، فقرة 19، وصل الشعر ثم الباروكة ثم زرع الشعر. وصل الشعر، وصل الشعر فيه حديث واضحة لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر، سواء كان طبيعيا شعر آدمي أو شعر حيوان أو كان صناعيا، ولو كان من شعرها الذي قصته قبل ذلك، وسواء ربط الشعر بالشعر أو لصق به أو لصق عليه، كل ذلك وصل محرم. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وروى مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا حتى لو كان يتساقط، حتى لو كان شعرها خفيفا وتريد تغزيره، حتى لو كان كثير التساقط يحرم الوصل كما في الحديث وسنعيده الآن، وحتى لو كان بإذن الزوج وأمره. حديث عائشة عند البخاري أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت، في رواية أصابتها الحصبة مرضت، فتمعط شعرها يعني تمزق، فأرادوا أن يصلوها، في رواية وإن زوجها يستحثني أن أصل في شعرها، فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة هي الكوافير التي تفعل هذا، والمستوصلة هي التي تطلب هذا. وعن أسماء أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بنتا لي عروس وإنها اشتكت يعني مرضت فتمزق شعرها، فهل علي جناح إن وصلت لها فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. رواه النسائي. حتى لو وصلته بشعرها الذي قصته قبل ذلك، قد نص على هذا، على تحريم هذا فقهاء الحلفية والمالكية والشافعية نصا، وهما يفهم من كلام الحنابلة وفي الفتاوى الهندية. ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام سواء كان شعرها أو شعر غيرها. والعدوي في شرح كفاية الطالب الرباني يقول: قول لعن الله الواصلة أي التي تصل الشعر بشعر آخر لنفسها أو غيرها، كان الموصول شعرها أو شعر الموصول شعرها أو شعر غيرها. والخطيب الشربيني في حاشيته على الغرر البهية نفس الكلام يقول: ووصلها شعرها بشعر آدمي حرام قطعا، لأنه يحرم الانتفاع بشيء منه لكرامته، سواء كان شعرها أو شعر غيرها أذن فيه الزوج أو لا. يعني الشافعية الذين يرخصون في النمص بإذن الزوج يحرمون الوصل هنا، أذن فيه الزوج أو لا. وهذا ظاهر مذهب الحنابلة. المجد بن تيمية يقول: لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر من آدمي أو غيره مطلقا. ثم لبس الباروكة، الباروكة، لا يعني هنا سؤال من أي كتاب يتم شرح المادة؟ لا، ليس هناك كتاب، يعني هذا تجميع اجتهدت فيه، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وأن يجنبنا الزلل. لبس الباروكة، الباروكة معروفة، شعر يعني مفصل وبهيئة ويسرح بطريقة ويوضع فوق الرأس، ويمكن أن يلبس من غير لصق، ويمكن أن يلصق. الباروكة من وصل الشعر، ما الدليل على أن الباروكة؟ الباروكة هذه قديمة جدا من أيام اليهود. في الصحيحين، اسمعوا لهذا الحديث في الصحيحين من حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عام حج وهو على المنبر، يعني لما كان أميرا للمؤمنين وحج خطبه على المنبر، وقال وهو يتناول قصة من شعر وسيأتي في رواية كبة، هذه هو الباروكة، قصة من شعر كانت بيد حرسي، يعني كان هناك حارس معه هذه القبة القصة أو الكبة. قال معاوية على المنبر: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. إذن هذا قديم جدا. في الصحيحين أيضا حديث سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر، قال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهودي، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور. الزور، هذا الزور يعني الواصلة في الشعر. الباروكة وصل محرم، ولكن من أهل العلم من رخص في الباروكة لمن سقط شعرها بالكلية لمرض أو لحرق، يعني مثلا أصيبت بالثعلبة عافانا الله المسلمين، فتريد أن تلبس الباروكة، أو أصيب رجل كذلك. من أهل العلم من رخص في ذلك، منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ويقول أنه ليس هذا وصلا، أنه لا يوجد شعر يوصل به، يعني لو كان هناك شعر ولو خفيف مثل هذه التي تمزق شعرها نقول هذا وصل، لكن هذا لا يوجد شعر أصلا. قال الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين: فإن قال قائل: ما تقولون في امرأة صلعاء ليس في رأسها أي شعر، هل يجوز أن تستعمل الباروكة لتغطية للعيب لا زيادة في الجمال أو طول الشعر؟ فقال: فالجواب والله أعلم أنه جائز. ثم الشيخ يقول: ولكن يرد عليه قصة المرأة مع ابنتها التي قالت إنها أصيبت بالحصبة فتمزق شعرها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصل رأسها فمنعها من ذلك. الشيخ يقول: فالجواب على هذا أن الظاهر أن الشعر لم يفقد بالكلية، كان هناك شعر تمزق لكن بقي شعر. يقول: الظاهر أن الشعر لم يفقد بالكلية، ولهذا هي طلبت الوصل، وطلب الوصل يدل على أن أصل الشعر موجود، فإذا كان أصل الشعر موجودا صارت الزيادة من أجل التكميل والتحسين، أما إذا لم يكن موجودا وكان عيبا. الشيخ يقول: وأنا أريد بالصلعاء التي يكون رأسها كخدها ليس فيه شعرة أبدا. قال: وهذا موجود، يعني ليس أمرا افتراضيا. قال: فالظاهر لي أن هذا لا بأس به لاختلاف القصد في الوصل. أيضا يدل عليه والله أعلم قوله: إلا من داء، وقد قلنا إنه يرجع إلى كل ما ذكر في الحديث. زراعة الشعر هو عبارة عن نقل بصيلات الشعر من منطقة إلى أخرى، يعني أخونا الذي يضع هذا المربع، هذه مربعات على العناصر، أرجو أن يزيلها. زراعة الشعر نقل بصيلات، لا تزيل الكل هداك الله. زراعة الشعر عبارة عن نقل بصيلات الشعر من منطقة إلى أخرى، وهذا لا حرج فيه الزراعة، لأنه من إزالة العيب، فسيوضع الشعر ثم يطول بنفسه ينمو. نحن ما وصلنا شعرا بشعر، إنما زرع الشعر فنما، هذه زراعة الشعر. وهناك قرار لمجمع الفقه الإسلامي، قرار بشأن التجميل، بشأن عمليات التجميل، ما يجوز منها وما لا يجوز، وفيه في بيان ما يجوز إصلاح العيوب الطارئة من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها مثل زراعة الجلد وترقيعه و إلى أن قالوا وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة. زراعة الشعر لا بأس بها. كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن الأخذ من خلف الرأس وزرع في المكان الأصلع مصاب بالصلع فقال نعم يجوز لأن هذا من باب رد ما خلق الله عز وجل. الله خلق الإنسان بشعر فلما سقط الشعر فهذه محاولة لرد الأمر إلى طبيعته إلى طبيعته. وذكر الشيخ رحمه الله قصة الثلاثة النفر الذي كان أحدهم أقرع وأخبر أنه يحب أن يرد الله عز وجل عليه شعره فمسحه الملك فرد الله عليه شعره فأعطيه شعرا حسنا. زراعة الشعر الصناعي نحن قلنا الشعر الطبيعي إذا زرع سينمو وسينبت. طيب ما حكم زراعة شعر صناعي لن يطول؟ الجواب إذا لم تمكن زراعة الشعر الطبيعي يعني مثلا إنسان عنده ثعلبة مثلا ما عنده شعر يؤخذ من هنا إلى هنا وقال يريد زراعة الشعر الصناعي فالجواب أنه لا حرج بشرط أن يكون مصنوعا من مادة طاهرة وألا يترتب عليه ضرر يزيد على الضرر الحاصل بالصلع. بعض الباحثين يحرم زراعة الشعر الصناعي ويقولون هو شبيه بالوصل المحرم ولأن الشعر الصناعي يبقى كما هو ولا ينمو وقد يحصل به تدليس. التدليس لو حصل ففي الأمر منتهن. ولكن الظاهر أنه يجوز إن شاء الله. و في بحث للدكتور صالح بن محمد الفوزان صاحب الجراحة التجميلية وسيأتي النقل عنها إن شاء الله يجوز زراعة الشعر الصناعي لأنه من باب إزالة العيب. يقول إذا لم يمكن إزالة الصلع إلا بهذه الوسيلة فقد يقال بجوازها بناء على ما ذكره بعض الفقهاء من جواز الوصل واستعمال الباروكة لمن أصيبت بالقرع لأنه من إزالة العيب وليس من طلب زيادة الحسن والجمال خاصة إذا ترتب على الصلع أذى نفسي لم يمكن إزالته إلا بإزالة الشعر الصناعي بشرط أن لا يكون مصنعا من مواد نجسة. وهذا بحث منشور ضمن بحوث الندوة الطبية بجامعة الإمام. صبغ الشعر بالميش صبغ الشعر بالميش. والميش هذا هو سحب جزئي للون الشعر لتفتيح لون الشعر الأصلي أو لتلوين الشعر أو لإخفاء الشعر الأبيض وإعطاء الشعر توهجا وبريقا ويتم بواسطة خلط المكونات من المغنيسيوم مع الأمونيا مع ماء الأكسجين. ويستعمل في هذه العملية عدة طرق طاقية المطاطية أو غير ذلك ولا حرج فيه. وعندنا جواب في موقع الإسلام سؤال وجواب برقم 70481 70481 بجواز الصبغ بالميش. قص الشعر بالنسبة للمرأة هل للمرأة أن تقص شعرها اختلف الفقهاء في قص المرأة لشعر رأسها منهم من كره ذلك. أما الحلق فمحرم لأنه مثلة. وأما القص فمنهم من كره ومنهم من أجاز بشرط ألا يكون ذلك تشبها بالرجال أو تشبها بالكافرات والفاسقات. التشبه بالرجال واضح يعني قصة شعر الرجل واضحة جداً فبعض النساء عياذا بالله تقص قصة رجل أو تعرف فاسقة معينة أو كافرة معينة فتريد أن تقص على هيئتها، فهنا يحرم. إذا لم يكن هناك تشبه فهذا القص جائز، والدليل على جوازه ما روى مسلم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. كالوفرة، الوفرة ما كان إلى الأذنين لم يجاوزهما، وتليها الجمة، الجمة إلى الكتفين، ثم اللمة ما ألم بالكتفين. فالوفرة إلى الأذنين لا تنزل عن الأذنين. هذا فعله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأنه يعني ليس لهم رغبة، ليس لهن رغبة في التزين رضي الله عنهن وأرضاهن. والنووي رحمه الله في شرح مسلم يقول: وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء. ما دمنا ذكرنا تقصير الشعر، ما حكم إطالة شعر الرجل؟ إطالة الرجل لشعر رأسه، ما حكم إطالة الرجل لشعر رأسه؟ الأصل هو الإباحة، الأصل جواز إطالة الشعر. قد كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم قريبا إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البراء قال: ما رأيت أحدا أحسن في سقط عندي أحسن والله لم جمة في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم، إن جمته لتضرب قريبا من منكبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن من أطال شعره اعتنى به، في الحديث من كان له شعر فليكرمه، هذا عند أبي داود حديث صحيح، أي فليزينه ولينظفه بالغسل والتدهين والترجيل يعني التسريح. لكن هنا مسألة: إذا كان إطالة الشعر مستهجنا في مجتمع من مجتمعات، أو لا يفعله إلا الطائفة النازلة بينهم، يعني يفعله بعض الفساق أو بعض فهنا لا ينبغي فعل ذلك. وينبغي أن نعلم أن إطالة الشعر ليس سنة، إنما هو من أمور العادات، سنة العادات، الأمور الجبلية التي تفعل بمقتضى الجبلة. يعني مثلا لبس الإزار والرداء، هل يقال سنة؟ لا، ليس سنة. طب لبس النعل مثلا، والنعل له سيران أو سير، هذا كله من أمور العادة. ما لم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء، ما لم يأمر به، ما لم يحث عليه، فأمور العادة هذه هي من العادات. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: إطالة شعر الرأس لا بأس به، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يقرب أحيانا إلى منكبيه. يقول: فهذا على الأصل لا بأس به، ولكن مع ذلك هو خاضع للعادات والعرف، فإذا جرى العرف واستقرت العادة بأنه لا يستعمل هذا الشيء إلا طائفة معينة نازلة في عادات الناس وأعرافهم، فلا ينبغي لذوي المروءة أن يستعملوا إطالة الشعر، حيث إنه لدى الناس وعادات وأعرافهم لا يكون إلا من ذوي المنزلة السافلة. قال: فالمسألة إذن بالنسبة لتطويل الرجل رأسه من باب الأشياء المباحة التي تخضع لأعراف الناس وعاداتهم، فإذا جرى بها العرف وصارت للناس كلهم شريف مواضيعهم فلا بأس به، أما إذا كانت لا تستعمل إلا عند أهل الضاعة فلا ينبغي لذوي الشرف والجاه أن يستعملوها. قال ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الناس وعظمهم جاها كان يتخذ الشعر، لأننا نرى، الشيخ يقول لأننا نرى في هذه المسألة أن اتخاذ الشعر ليس من باب السنة والتعبد، وإنما هو من باب اتباع العرف والعادة. هذا من فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالآن مثلا في مجتمعنا هنا نحن إطالة الشعر هذا ليس محمودا ولا يفعله الناس، ومستهجن، هو مستهجن، وربما اتهم الإنسان بما هو بريء منه أنه داعشي مثلا، يبتعد على هذا. القزع يخطئ فيه كثير من الناس ويخلطون بين الحلق والقص. القزع هو أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، وليس أن يقصر بعض الرأس ويطول البعض. أن يحلق حلقا بعض الرأس ويترك بعضه، هذا هو القزع. وفي الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال نافع في تفسير القزع: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. وفي كشاف القناع: ويكره القزع وحلق بعض شعر الرأس وترك بعضه. وذكر الحديث وقال: احلقه كله أو دعه كله. قال: فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب، حلق مواضع من جوانب رأسه وترك الباقي. مأخوذ من قزع السحاب، وهو تقطعه، قطع السحاب هذه تسمى قزع. وأن يحلق أيضا يدخل في هذا، يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعله شمامسة النصارى، وحلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفلة. وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره. وأنا أقول هذا انتهى كلامه، وأنا أقول وكأن يحلق كله ويترك مقدمه كما يفعله كثير من السفلة أيضا. والنووي رحمه الله في شرح مسلم يقول: وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداوات ونحوها. وأما إذا قصر بعضه وترك بعضه، الصوت ذهب عندكم؟ وأما إذا قصر بعض الشعر وترك بعضه فهذا ليس قزعا، ولكن من أهل العلم من يمنعه لأنه تشبه بأهل الفساد. الآن يأتي الشباب إلى الحلاقين يعطونهم صور لممثلين أو مغنين وفي الغالب من الكفار، ويقولون نريد هذه القصة، هذا تشبه واضح وهذا محرم بين. والقزع نفسه مكروه ليس محرما، لكن هذا التشبه محرم، ومن تشبه بقوم فهو منهم كما عند أبي داود. فيمنع هذا، لكن لو كان إنسان لا يتشبه ولكن يحلق ما يسمى بالتدريج أو التدريج، يعني ليس هناك تباين. إذا كان التباين بين الجوانب والأطراف والوسط، إذا كان التباين ليس ظاهرا جدا فلا شيء في ذلك إن شاء الله. إزالة الشعر بالليزر وإزالته عند طبيبة، لعلنا نختم بهذه المسألة، لأن بقي أشياء كثيرة لا يمكن استيعابها في الحقيقة في هذا المجلس، وهي أشياء مهمة.
إزالة الشعر أولا الشعور التي خلقها الله في الإنسان أنواع، شعور مأمور بإزالتها كالعانة شعر الإبط، شعور ممنوع من إزالتها كاللحية للرجل والنمص نتف وجه المرأة، شعور مسكوت عنها كشعر الذراعين والساقين والصدر حتى للرجل، وهذا المسكوت عنه على الإباحة يجوز إزالته. فنقول ما أمر بإزالته أو أبيحت إزالته فإنه يزال بالنورة كما بينا، أو بالكريمات أو بالموسى أو بالليزر إذا انتفى الضرر، يعني إذا قيل أنه لا ضرر في إزالته فجيد، بل إزالته تكون جيدة لأنه يبقى مدة طويلة حتى يخرج. ثم تأتي مسألة إزالة هذا الشعر لدى الغير، عند طبيبة، عند الكوافيرة، إزالة الشعر، وهذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، أن يكون الشعر في غير موضع العورة. فتاة مثلا قبل الزواج تريد أن تزيل شعرا مثلا في عنقها مثلا أو في، وهناك شعر أو في ساقيها، وهناك شعر في موضع العورة، وقلنا قد قلنا إن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة. أما إذا كان الشعر في غير موضع العورة وهو شعر مأمور بإزالته كالإبط أو مستحب أو مباح إزالته كشعر الساقين أو الذراعين، فلا حرج في إزالته عند طبيبة أو كوافيرة بشرط أمن التصوير، بشرط أمن التصوير، ولا داعي للشرح، معلوم هذا، بشرط أمن التصوير. الحالة الثانية أن يكون الشعر في موضع العورة فيما بين السرة والركبة، وقد تقدم معنا وجوب ستر المرأة لعورتها أمام المرأة ما بين السرة والركبة، وتقدم معنا تحريم النظر إلى هذه العورة إلا لضرورة أو حاجة. وهنا أنبه على مسألة، الفقهاء قديما أجازوا للإنسان أن يجعل غيره يحلق له عانته، قالوا إذا كان لا يحسن، يعني ممكن مثلا أن يجرح نفسه بالموسى، فأباحوا النظر للعورة لهذا، هذا منصوص عليه عند الفقهاء، ذكر في كشاف القناع لما ذكر الطبيب قال ومثله قال وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته نصا، وفي موضع المحتاج الشربين الخطيب أيضا. لكن نحن الآن انتفت عندنا هذه الحاجة، الذي لا يستطيع أن يحلق عانته بالموسى يستطيع أن يزيل الشعر بالكريمات المزيلة الآمنة، فلا يحتاج أن يكشف عورته، فيبقى الأمر على التحريم، يبقى على الأصل الذي هو التحريم. ولهذا نقول الآن لا يجوز أن تذهب المرأة إلى طبيبة أو إلى كوافيرة لإزالة الشعر بالليزر أو بغيره من موضع العورة، خذوا هذا، لا يجوز أن تذهب عروس أو غيرها، وهذا من المحرمات المنتشرة، لا يجوز أن تذهب إلى طبيبة أو كوافيرة لإزالة الشعر في موضع العورة أي ما بين السرة والركبة، هذا محرم، محرم عليها، محرم على الفاعلة التي تنظر لها. قد يباح في حالة، قد يباح الليزر هذا في موضع العورة في حالة إذا كان هناك حاجة ماسة ك
كمن ابتلي مثلا بشعر كثير لا ينفع إزالته بالوسائل ينبت بسرعة ويضره، أو يحصل له من الكريمات وغيرها من مزيلات ضرر على جلده، فهذا يباح له الليزر. ثم نبحث أولا، الطبيبة قد تعلم المرأة كيف تصنع بنفسها أو كيف يصنع لها زوجها ذلك، فما دامت الحاجة قد انتفت بقي الأصل وهو التحريم. هناك رسالة عظيمة جميلة ينبغي لطلبة العلم العناية بها، اسمها الجراحة التجميلية، الدكتور صالح بن محمد الفوزان، وهو غير فضيلة الشيخ العلامة الكبير صالح الفوزان. هذا الدكتور رجل فاضل، الدكتور صالح بن محمد الفوزان، رسالة اسمه الجراحة التجميلية، ذكر حكم إزالة الشعر واستعمال الليزر إذا لم يكن فيه مضرة، ثم قال أما العانة فإن إزالتها تقترن بكشف العورة المغلظة، لذا فإنه لا يجوز إزالتها بالليزر لأن ذلك من باب الزينة وليس ضرورة أو حاجة. قال وهناك ما يغني عنه من وسائل الإزالة فليس مسوغا لكشف العورة لمن لا تحل له. ثم قال لكن من يجد مشقة في بقاء شعر العانة ويتأثر جلده بمزيلات الشعر المعروفة كالحلق والمواد الكيميائية خاصة مع تكرار ذلك في مدة وجيزة بحيث يتضرر من ذلك ضررا بالغا، يجوز له الإزالة بالليزر لأنه يضعف الشعر ويؤخر خروجه خاصة مع تضرره من الإزالة بالطرق الأخرى. قال والضرر يزال، وذكر الحاجة تنزل منزلة الضرورة على ألا يتعدى الكشف موضع الحاجة، وأن تتولاه المرأة المسلمة للرجل والرجل بالنسبة للرجل، أن تتولاه المرأة بالنسبة للمرأة والرجل بالنسبة للرجل. هذا في كتاب الجراحة التجميلية صفحة 187. بقي معنا كلام مهم وكثير في عمليات التجميل كتكبير الصدر وتصغير الأذف ونفخ الخدود وتحديد الوجنات وإزالة الكلف والديرمارول وتفليج الأسنان وتكبير الأرداف وإزالة التجاعيد وإبر النضارة والتقشير. هذا الحقيقة هذه مسائل لا يتسع لها المجلس اليوم. فأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.